بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: في كل زمان رجل منا يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر، لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه. هذه الليلة ذكرى شهادة الإمام الصادق من آل محمد، السادس من كوكبة الإمامة. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين في ذكرى شهادته. نضاف إليه وهي إضافة شرف، أطبق على ذلك كلمات الأعلام من جميع الطوائف والنحل، حتى أرباب المدرسة الغربية حنوا رؤوسهم أمام عبقرية جعفر بن محمد. كما أن أئمة المذاهب أيضا لهم مقولاتهم في هذا المضمار، وخير دليل على عظمة الإنسان أن تتفق عليه كلمة المؤلف والمخالف، وهذا ما نجده حقيقة جلية بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام مالك: ما رأت عين. الإمام مالك إمام أحد المذاهب الأربعة عند المسلمين. ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق. علما وعبادة وورعا، كما يرويه صاحب تهذيب التهذيب في المجلد الثاني. إذن هذا هو الإمام الصادق عليه السلام عند إمامين من أئمة المذاهب الإسلامية: زيد إمام المذهب الزيدي الذي له ميراثه العلمي والأدب والنضال على مر أيام الإسلام من زيد وإلى يومنا. الزيدية حقيقة ثابتة مستقرة كمذهب، له أتباعه مريدوه، فكره أيضا الذي يرتكز عليه مستمد من النصوص. نعم، لا نتفق معهم بناء على المباني التي بني عليها هذا المذهب الذي نتعبد به، وهو مذهب صاحب المناسبة جعفر بن محمد. المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي، من منا لا يعرف المنصور وما كان يختزن بين جنباته من الحقد والضغينة لأهل بيت النبوة، لكن حتى هذا الخليفة لم يستطع أن يبتعد كثيرا، بل على العكس من ذلك، لما كان يعرف ما كان عليه الإمام الصادق عليه السلام من مكام عظمة خطط للتخلص منه في ثلاثة مواطن، آخرها أن دس إليه السم. يقول الدوانيقي إن جعفر بن محمد كان ممن قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكان الكلام الآن للمنصور يعقب على أو يستفيد من معطيات الآية الشريفة: وكان ممن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات، يعني جعفر ابن محمد كما في تاريخ اليعقوبي المجلد الثالث. الإمام الصادق عليه السلام أيضا شغل قرائح الشعراء وتباروا فيما بينهم لإظهار وجه العظمة في شخص الإمام الصادق عليه السلام، وكل أدلى بدلوه وسخر مفردات اللغة في أحسن صورها وألبسها صورا استطاع من خلالها أن يقرب مشهدا في لوحة مختصرة. يقول عبد الله بن المبارك: أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عياء، يعني مهما نمدح لا نستطيع، عي أي لا يستطيع أن يصل، لا يستطيع أن يصل إلى استكشاف كنه هذا الإمام العظيم عليه السلام. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عياء، إنما الأشراف أرض. شكو من واحد يدعي الشرف والنجابة والرفعة والمقام والسلطة والأبهة، يقول عبد الله بن المبارك: هؤلاء بالنسبة لجعفر بن محمد بمثابة أرض. إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء. أنا يعني أرتاح كثيرا لما أشوف الروح الشاعرية تسكن في قلب كل واحد وتطلع على لسانه. معظم الموجودين أكملوا القافية، دل على أن الروح الأدبية في نفسية كل واحد منكم، وهذا شيء يعتز به الإنسان كثيرا. إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. في حياة الإمام الصادق عليه السلام محطات كثيرة تستدعي المتحدث أن يقف عندها قليلا. الكوفة من أهم هذه المحطات، كلنا يعلم أن الكوفة كانت تشكل لأهل البيت عليهم السلام الرقم الأصعب، ولأتباعهم كذلك. والإمام الصادق عليه السلام ممن أبرز ما للكوفة من العظمة والرفعة والشأن، فيها أفرغ الكثير من أحاديث أهل البيت التي يرويها عن آبائه المعصومين عن جدهم النبي محمد. ما أن حط رحله في الكوفة حتى اندفع ليوجد حراكا علميا، وهذا شأن العلماء، كيف والصادق عليه السلام هو سيد العلماء. الحراك العلمي الذي أوجده ابتنى على مجموعة من الدعائم. الأمر الأول هو عبارة عن بناء العلماء الصلحاء في ذواتهم، وهو ما تحتاجه آحاد الأمة في كل فترة من فتراتها، أن يكون العالم ممن يتصف بالصلاح. الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة قيل قرابة 2000، وقيل على مقربة من 4000 راوي، كلهم سمع منه. وأقل ما يمكن أن يثبت في هذا المقام يقول: أحصيت المحابر في جامع الكوفة وجعفر بن محمد يملي 900 محبرة، يعني 900 عالم قاعد يكتب وراء الإمام الصادق عليه السلام ما يقول. هذه النخبة، هذه الكوكبة أيضا كانت تتصف بصلاح. الصلاح تارة يكون في دائرة النفس وهو مطلوب، بل هو الأساس. إذا صلحت النفس صلح ما هو دونها، ثم تتسع الرقعة مع الإنسان. إذا صلح العالم صلح العالم، وإذا طلح العالم طلح العالم. فبنى كوكبا من الرواة، عند كل واحد يحني الإنسان رأسه إجلالا واحتراما. كيف وفيهم محمد بن مسلم وزرارة وهشام، وكوكب يطول الحديث بعرضها. كل واحد من هؤلاء كوكب في سماء صافية. ثم قام الإمام عليه السلام بدعم مدرسة الحديث، فكان يجري على من يكتب الحديث، يقيد الحديث مالا، بل أكثر من ذلك. عليه السلام روي عنه هذه المقولة: قيدوا العلم بالكتابة. نحن عندما نسمع يضيع الكثير منا، ولكن عندما نقيد لا يضيع مما يقيد شيء. إن لم نستفد منه نحن، سيستفيد منه من يأتي بعدنا. فالإمام الصادق عليه السلام كان يجري على من يكتب الحديث ما يستعين به على تحصيل الدوات والورق. وهذه الخطوة من الإمام الصادق عليه السلام خطوة رائدة في سبيل رفع مستوى العلم والمعرفة في أوساط الأمة. ثم تحرك الإمام الصادق عليه السلام لسد الثغرات الثقافية التي أوجدتها مدرسة الأمويين بادئ ذي بدء، ثم استمرت على تغذيتها ورعايتها المدرسة العباسية، بل استحدثت بنود في ميزانية الدولة الثانية أي العباسية في سبيل إيجاد الثغرات أمام الإمام الصادق عليه السلام لإلهائه وإشغاله عن الأشياء الأكثر أهمية بحسب الظرف وكينونة القضية. هذا الأمر تمثل في عدة نقاط. النقطة الأولى هي مراقبة الإمام الصادق عليه السلام المراقبة الدقيقة، أين يذهب، من يتردد عليه، الطبقة التي تتردد من أي الطبقات هي، من عامة الناس وسوادهم أم النخبة هي التي تتردد على الإمام الصادق، من أصحاب اليد أي المال أم أنهم من الطبقة الفقيرة الكادحة، وهكذا وهكذا، ممن يتنقلون من بلد إلى بلد، أو ممن يستقرون في بلد في دائرة لا يتعداها الإمام عليه السلام، لهم انتماءاتهم أم الانتماء هو الانتماء، وهكذا مجموعة من العناصر كانوا يرقبونها ويراقبونها ويتتبعونها، وهي طريقة وسنة لا زالت الكثير من الجهات تتبعها وتنهجها إلى يومنا هذا. الأمر الثاني هو زرع الأشخاص والتيارات المضادة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي السنة أيضا استحدثت وإلى يومنا هذا. ما إن يبرز علم إلا ويستثار من أجله علم، كي يوجد حالة من المضادة والتشتيت لفكر الساحة. هذا كان موجود في زمن الإمام الصادق عليه السلام وبقوة وبوضوح بين جدا، مع تبني صريح لا غبار عليه من الدولة العباسية. هذه المضادة من قبل هؤلاء إن في أشخاص أي أفراد معينين أو تيارات كأحزاب ومجاميع ومنظمات وما إلى إحدى صورتين. الصورة الأولى زرع المذهبية في الجسد الإسلامي. كلنا يعلم أن الأمويين على ما كانوا عليه ما كان أحد منهم يتعدى دائرة السنة والجماعة، ولكن عندما جاءت مدرسة العباسيين وقرأت أن المشهد لا يمكن أن يمسك بجميع خيوطه، وعلى وجه الأرض من لا يفرغ إلا عن محمد وآل محمد، فلا مندوحة من زرع مذهبيات تشتت المشهد وتلهيه عما هو الأهم. هذه الصورة المذهبية تمثلت في المذاهب الأربعة على نحو الانتخاب وعلى نحو التقريب والبذل والرعاية، وإلا فمذاهب الإسلام أكثر مما هو المعلوم، بل بتقرير أصحاب الرجال والتراجم أن مجموعة من علماء المسلمين هم على درجة أكثر من حيث الحصيلة العلمية ممن نصبوا مذاهب على رؤوس المسلمين في تلك الدورة. الأمر الثاني أو المشرب الثاني الذي انتهجوه منحل عن المسلك الثاني، وهو زرع الأشخاص والتيارات، هو إحداث حالة من صور الانحراف في وسط الأمة، وهذا أيضا تمثل في عدة محاور. الأمر الأول دعم مدرسة الجبر الإلهي التي تبناها الأمويون بل غرسوها في جسد الأمة، ليجعلوا منها مطية لتبرير جميع الأفعال التي لا تنسجم مع معطيات الدين الحنيف. فما من مال ينتهب إلا وله صورة من صور الجبر الإلهي، وما من عرض ينتهك إلا ويضاف أيضا إلى الجبر الإلهي، وما من نفس تقتل أو مجتمع يستأصل إلا وله تبريره بناء على هذا المسلك. وإذا كانت المجموعة الأموية في مسيس حاجة في فترة من الفترات لهذا المبنى، فقد كانت أكثر الدولة العباسية كانت أكثر حاجة ومساسا لهذا المطلب، لأن الثورات في عهد الأمويين كانت محدودة ومؤطرة فيما يضاف إلى علي عليه السلام كعنوان أبرز. أما بعد تلك المرحلة وفي عهد العباسيين بشكل واضح فالأمور على الخلاف من ذلك تماما، فما كادت تهدأ ثورة للحسنيين إلا ويتحرك الحسينيون من ورائهم، وهكذا المشهد دواليك بين الطرفين في قبالة الدولة العباسية. ومن البديهي ألا مندوحة إلا أن يتبنى هؤلاء هذا التيار، ألا وهو تيار المعتقد المغروس في جسد الأمة، وإلى يومنا هذا مع شديد الأسف لازالت العصا الأقوى التي يجلد بها المسلمون في أكثر من مكان. الصورة الثانية دعم تيار الزندقة الفكرية بين المسلمين. كلنا يعلم أن الزندقة فيما تبتني عليه هو فكرة الإلحاد بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وقد وجدت لها هذه الفكرة أعوان وأنصار وأقطاب، وكانت تحظى برعاية مباشرة بل حدد لها من خلال خزينة بيت مال المسلمين ما تتقوم به وتشتد عودا. وكلنا يعلم أن الفكر الإلحادي وإن ابتعد شيئا عن دائرة الزندقة فيما مضى، إلا أنه مع شديد الأسف بات يتلبس على مجموعة من الناس تحت صور وعناوين لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، وهي تلاث على الكثير من الناس مع شديد الأسف، وخصوصا في طبقة المثقفين منهم تحت عنوان التنوير والعلمنة والحداثة وما وراء كما يقولون. كل هذه المسميات تصب في ضمن هذه الزاوية، إلا إذا أخذنا هذه المسميات على أساس من التعريف اللغوي في معطياته الأولية التي لا تصرف عن معطيات رب اللغة في عينه، وقتها يكون التسامح مع هذا المعطى أو هذا المشهد سهل، وإلا فالأمور معقد. الإمام الصادق عليه السلام كافح أتباع هذا الخط وعراهم، ربما بعضهم أصلا كان ينتمي ولقلا في الظاهر ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن كم هم أولئك الذين يحملون من الشيء عنوانا ولكنهم لا يسكنون في داخلهم الجوهر. وهذه الإشكالية الكبيرة التي تعانيها الأمة مذ كانت وإلى يومنا ولا نعلم إلى متى. أيضا بذر، وهذه أيضا خطة خبيثة ومعلومة، ألا وهي زرع أو تثبيت، لا أقل أن تثبيت مدرسة الاعتزال العقدي في وسط الأمة، حتى جاء المسلك الأشعري، ولكن بالنتيجة المدرسة الاعتزالية ربما تكون متقدمة أصلا على المدرسة الأشعرية في تأسيساتها، ولكن حيث أن هذه المدرسة تأخذ أسلوب التشكيك في البحث والتنظير صارت أو استطاعت أن تتحصل على حظوة لا يستهان بها، مضافا على أن المدرسة الأشعرية تلغي العقلية في الكثير من مساحاتها، على العكس من ذلك مدرسة الاعتزال التي تدعي أنها تنساق وراء معطيات العقل. وكلنا يعلم أن الذهنية العباسية في بنائها الفكري والثقافي أكثر تنويرا من مدرسة الأمويين التي لا تعرف إلا العصا والدم. بناء على هذا لا غرابة أن يتبنى الأمويون المسلك الأشعري في حين يتبنى العباسيون المسلك الاعتزالي. ويأتي الإمام الصادق عليه السلام بقاعدته التي تلجم هذا وتلجم ذاك وتطلق القيد أمام آحاد المسلمين، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، كلمة مقتضبة فيها أصل العقيدة والمعتقد وفيها إسقاط الدخيل على العقيدة والمعتقد. ولو فتشت عن نظرية مختصرة في قولها عميقة في معناها لن تجدها إلا عند جعفر بن محمد. ثم تحركوا في سبيل أيضا إثارة مشرب جديد، ألا وهو بذر عناصر الغلو في وسط الأمة. أيها الأحبة، الغلو قد يكون في النفس، أن يغالي الإنسان في نفسه كثيرا حتى يصل إلى حد إلغاء الآخرين، وقد يكون الغلو سياسي وهو من أبشع صور الغلو في عالم البشرية. الغلو السياسي كلنا يعلم يخضع الدين كمطية له ولا يخضع نفسه مطية للدين. الغلو السياسي كفر والعياذ بالله، يتحرك فيها مسلك البرجمات على أساس من أصول الدين وثوابت المعتقد. المصلحة أين تكون؟ الغلو السياسي يدفع الإنسان في اتجاهها، وهذه موجودة. ثم هناك غلو ديني. الغلو الديني أيضا حالة خطرة في وسط الأمة، وهي موجودة. أن ألغيك تماما، هذا غلو في الدين. بدايته كانت عبارة عن الزيادة في العبادة، أن الإنسان يرفع رتم العبادة، عند يقولون غلى في الشيء يعني رفع سعره. في العبادة كذلك بدت الأمور بهذه الكيفية، ثم تحدرت إلى مهاوية كثيرة. هذه البذرة، أي بذرة الغلو التي عصفت بالمجتمع الإسلامي، العباسيون أرباب صناعة هذه البضاعة، وإن كان أول من دفع الضريبة هم العباسيون لهذا المسلك وهذا الاتجاه الذي طوى صفحتهم هو الغلو في الطرف المقابل للعباسيين، لكن بالنتيجة هو موجود. الغلو توعدت عليه الشريعة المقدسة كما في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. هذا اللي ماكو عنده عذاب زايد، بسيط، ماكو ذاك اللي يقول له أخرجه الله من النار يقول له كيف وجدت نار الدنيا، قال والله هي قيلولة أقتالها في جهنم، ده نومة قيلولة بس. وشوفوا الأفرام مال النووي ولا مال البلنتات على ما يقول وغيرها، شوفوا هذا يقول له بس بقيلل فيها، ما عنده مشكلة يعني متروض هناك خالص. بعد النبي يقول: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان. تنتين بس محطوطين شدي كنا بيسوي عود صنفي يعني المركبين. يغلي منهما أو منه دماغه بسبب الجمر المحطوط على رجله كما يغلي الرجل، قدر ما يغلي الرجل في مساره في الحياة دينا ودنيا الأمور بهذه الكيفية. التطرف هل هو الغلو أو شيء آخر؟ هناك خلاف بين العلماء، قسم منهم يقول أن الغلو هو التطرف، التطرف هو الغلو، قسم آخر يقول أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقسم آخر يقول النسبة هي نسبة العموم المطلق. طبعا لا داعي للدخول في هذه الأمور، هي مطالب منطقية أو قواعد منطقية يعني لا حاجة للدخول فيها، لكن بالنتيجة قسم يقول أنه بهذه الكيفية. المسألة فيها هي ترجع إلى حال الإفراط والتفريط مع الزيادة. المدرسة الأخيرة هي مدرسة التهجير، وهذه اللي نجعلها بوابة للدخول إلى حوزة قم. شفتوا حديثنا لوين جابنا كل هذا ولوين وصلنا؟ هذا طبعا بركة الإمام الصادق عليه السلام مرة تجهز بهذه الكيفية. تهجير الطاقات العلمية والفكرية من دائرة أهل البيت عليهم السلام عن موقع القرار السياسي والعلمي والاقتصادي، ليس لهم وجود في بغداد عاصمة السياسة ولا في الكوفة عاصمة العلم والمعرفة ولا في المدينة عاصمة الاقتصاد، لأن أول ما نظر لمسلك الاقتصاد في دولة الإسلام في المدينة المنورة، وكان لليهود قدرة قوية جدا جدا. حاول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقلب الموازين من خلال زرع واقع إسلامي يبتني أيضا على هذه الجهة. لذلك تلاحظون أن الإسلام في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث القدرة الاقتصادية كان أقوى مما كان عليه أول الهجرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكأد استطاع أن يجهز الأنصار في معركة أحد وهم بالمئات 300 نفر وشوي، بينما عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواجه الروم في شمال الجزيرة العربية استطاع أن يجهز 10,000 رجل تحت إمرة أسامة بن زيد، فيه أكبر الصحابة وأسبق الصحابة للإسلام، وأسامة بن زيد 17 سنة شارب مكامل ماله. بالنتيجة جيش من 10,000 جهزه النبي، لو ما كان عند الإسلام قدرة اقتصادية ما يقدر يجهز هالجيش. تعرفون معركة بدر كان يمشون على أقدامهم من المدينة إلى بدر 255 كيلومتر، ما عندهم استعداد يشيلونهم، بعضهم يركب على جمل ينزل يركب الصحابي الآخر يتراوحوا. اشتد الإسلام من خلال هذا الجانب. بالنتيجة عملية الطرد على جنبتين: الطرد العام للأتباع من مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أكثر من مكان إلى أكثر من مكان، وهذه كانت بدء الأمر. 5 أشخاص من المدينة شو نطلعونهم بغداد. 7-8 أشخاص من الكوفة يرمونهم على حدود ميروان، ما أدري شنو، يودونهم الشام. كم واحد من هنا شوفون شكو موجود ينقلونهم، شتتون جهودهم. أيضا كان خبط عشواء، مو إلا أصحاب قرار وموقف، لكن انتماء موجود، يكفي انتماءه لجعفر أن يشرد. النوع الثاني لا، كان عبارة عن الطرد الخاص المبني على أساس من الانتقائية للأفراد. شوفون محي الله واحد يودونه ويسببون المشكلة وياهم، يعني حتى اليوم مستخدم هذا، محي الله واحد تسجنه. أحيانا تسجن واحد تسوي رقم في الساحة، ليش خلاه ياخذ راحته، تكون انتقائية. من يسجن يستحق أن يسجن، حتى هم الرعاية اللي تقدم له تكون متناسبة مع قيمة السجن ماله، شخصيته وهويته وكينونته. فصاروا ينتقونهم حتى يطلعونهم إلى الأصقاع. في مقدمة هذه العملية من الطرد المبرمج في منتهى الدقة والرعاية هو ما تعرضت له مدينة الكوفة باتجاه قم المقدسة، وهي عبارة عن تهجير الأشعريين. الأشعريون طبعا هؤلاء من أتباع مدرسة أهل البيت، أكو أشاعرة دول أتباع المذهب الآخر من أبناء العامة، لكن هؤلاء أتباع موسى الأشعري، مو أبو موسى الأشعري، موسى الأشعري الذي أنزل المعصومة في قبره كما سيأتينا إن شاء الله الحديث، وهو شيخ الأشعريين. هؤلاء هم رواة حديث وعلماء وأصحاب قدرة أيضا اقتصادية ليست بالسهلة، بحيث عندما هجروا إلى مدينة قم المقدسة، أو اختارهم أيضا مدينة قم المقدسة على الأصح تحقيقا من حيث التاريخ، أثبتوا لهم وجودا، وإلا كثير هي الهجرات التي تحصل ويضمحل من تقع عليه عملية الهجرة، ينتهي يتلاشى، لأن لا قيمة له لا علمية ولا اقتصادية ولا فكرية ولا حتى اجتماعية، ينتهي. أما هؤلاء على العكس من ذلك تماما، كانت لديهم القدرة على أن يثبتوا لهم وجودا. جاءوا إلى قم، طبعا حصلت هجرة ثانية رديفة لها، لكن الدولة العباسية التفتت صححت الخطأ. مع الأشعريين في قم السلطة العباسية هجرت الأشعريين مع أموالهم، قالتهم يلا البلد قدامكم، اختاروا بلد وروحوا في أرض الله الواسعة، وشالوا أموالهم فما تضرروا، الرصيد وياهم. في التهجير الثاني لا، مع الأشعريين الذين وجهوا إلى مدينة خراسان وأسسوا المذهب لأهل البيت هناك، جردوا من جميع أموالهم، صاروا يقطعون الطرق والمفازات ويحلون على أهل البلدان ويسألونهم الزاد حتى يصلوا إلى نقطة الغاية والهدف. شوفوا يعني الحاكم أي حاكم كان مدام من حكام الدنيا لابد أن يتابع الخلل، شكوا خلل كوني صحح، خلل كوني صحح لينشد المصلحة. مع شديد الأسف الأمة ما تجاري الحاكم في ذهنيته، الحاكم يرتب أوراق الأمة تبعثر أوراق، الحاكم يرسم هدف الأمة تسقط هدف، وما تدري شنو القدر، شنو اللي صاير. يعني هل البناء الثقافي منهار من أساسه؟ هل اللاأبالية تسود الموقف؟ بالنتيجة باعتقادي ماكو تكافؤ بين ذهنية الحاكم وذهنية المحكوم على جميع أبعاد الرقعة الإسلامية، ماكو تناسب. بل حتى لو غادرتها إلى مجتمعات غير إسلامية أيضا هذا الأمر يحكمها، تشوف لك حاكم واحد يدير أكبر دولة في العالم مثلا أمريكا اليوم، وبذهنيتها لا تقول لي والله بل أكو دوائر قرار وأكو دوائر قرار، لكن بالنتيجة أكو حزب يسوس الأمة. هذا الحزب الذي يسوس الأمة يتمحور في ذهنية هذا الرئيس الذي هو وجه، لذلك يتحمل الحزب سقطات الرئيس إذا ما صدرت كما حصل مع هذا الرئيس الأخير. فبالنتيجة ينبغي على الأمة أن ترشد في ذهنيتها، أن توسع من مداركها ومعارفها، على أي أساس؟ على أساس من القراءة أيها الأحبة. ثقافة القراءة مهمة، يعني ليش ما نقرأ إلا إذا أكو امتحان ورانا؟ ليش بيننا وبين الكتاب خصومة؟ ليش حتى نعمة الانترنت لما جاتنا ما نتعطاها كما ينبغي؟ ليش؟ انترنت شوف شنو تصفح في الانترنت. انا ما بقول اباحية، الاباحية يبدو خلصت، ما عادت بعد الناس تتسابق عليه، صار مبتذل الشيء. لكن الفكر المبتذل موجود اليوم، سقط المتاع ايضا موجود اليوم في الانترنت، القراءات المجزوءة موجودة، التحامل والشحن من طرف على الطرف الآخر فيما لا مصلحة فيه لا لهذا ولا ذاك أيضا موجود. لكن شوف هذا اللي يستقطبنا، هذا اللي يستهوينا. أما اللي نمي مداركنا على أساس من ترتيب الأوراق، لا، احنا عندنا بيننا وبين عداوة تماما أبدا. اللي يقول له واحد والله شلونك مع الفلوس، قال والله عندي حساسية وياها، منطيح فيها دي اليد الأولي ما تدري الثاني، كنت راحت في طريقها. احنا صاير عندنا حساسية مع الكتاب، عندنا حساسية للمدرس اليوم في دائرة التدريس عند استعداد أن يحضر المادة كما ينبغي، ولا أستثني الحوزة من ذلك. أساتذة الحوزة اليوم ليسوا على نفس القوة والاقتدار الذي كانت عليه الحوزة قبل يوم، وليد عدم القراءة، يعني إذا عنده أكثر من شغلة وشغلة وجهة وجهة يقول لك أنا بعطي المادة حقها، هذا ما أدري منه اللي راجع الحساب عاد هالحين، هو المدرس أو المدرس أو المنصب ما ندري. لكن إشكالية موجودة، إشكالية موجودة، قلت لك من الحوزة إلى المدارس. لذلك حتى في المدارس تشوف عيالنا الله يعينهم مساكين فقارة بسطة، الله يعينهم. القرآن دعانا للقراءة، احنا في مرحلة تستدعي منا ان نشدد على هذا الجانب حتى نذري معلوماتنا، الرؤى تصير واضحة قدامنا، نقدر نحلل نخلص الى نتيجة. قم عندما حلها الأشعريون، إن شاء الله في الأسبوع الماضي نشوف الأشعرية ايش سووا رضوان الله تعالى عليهم حتى وصلت قم إلى ما وصلت إليه اليوم كسيدة الحوزات العلمية، وتخرج منها أفداد. رح نستعرض أسماء هؤلاء الأقمار، وصدرت منها موسوعات علمية أثرت العلم البشري واللاهوتي، رح نستعرضها واحدا بعد الآخر حتى ما يجي أحد يقول عنا والله أنتوا جماعة ما تقرون، انتوا جماعة ثقافتكم محدودة، بقولة بعضهم ما كل الدراويش. ليش ما كل الدراويش؟ ليش ما كل الدراويش في الأمة؟ بالعكس، لا زالت الأمة بخير، وشبابنا على مستوى المسؤولية والرغبة حتما موجودة وأكيد. اللهم مشاغل مشاغل، يمكن الإنسان أن يقدم الأهم على المهم ويصل إلى نتيجة. يقول أبو هريرة العجلي رضوان الله تعالى عليه، أقول وقد راحوا به يحملونه، الإمام الصادق عليه السلام، على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ما تحملون إلى الثرى؟ من هلو قاعد تشيلون أنتو؟ ثبيرا ثوى من رأس علياء شاهقي، يعني من رأس جبل، غدات حث الحاثون فوق ضريحه ترابا وألوى، وأولى كان فوق المفارق. بدل ما يهلون قبر الإمام الصادق على رؤوسهم كبوا الرمل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتنبهين من نومة الغافلين ومن السائرين على هدي سيد المرسلين محمد.